بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 28 من شهر ربيع الأول 37 و400 ألف من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن ربكم تبارك وتعالى ينبهكم ويذكركم فيقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آية من آيات القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل هداية إلى كل أمر قويم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في الذكر، وأقوم في العبادة، وأقوم في المعاملة، وأقوم في الأخلاق والآداب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما أن الله سبحانه وتعالى جعله شفاء للنفوس المريضة، وعافية للقلوب الضعيفة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في شأن الذكر، في شأن ذكره، تبين فائدة واحدة من جملة فوائد كثيرة. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن في الذكر أكثر من 100 فائدة. من أعظم هذه الفوائد ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو العليم بما في النفوس، ذكر طمأنينة القلوب والنفوس. متى تطمئن النفوس؟ متى تطمئن القلوب؟ متى تسكن؟ متى تهدأ هذه النفوس وهذه القلوب؟ يخبرنا الذي خلقها بما يعالجها ويصلحها: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذكر فائدة للقلوب على وجه الخصوص، فلماذا خص القلب يا عباد الله في هذه الآية دون غيره؟ الأمر راجع إلى كونه ملك الأعضاء، فبصلاحه يصلح الجسد كله، وبفساده يفسد. إذا اطمأن القلب اطمأنت الجوارح، وإذا اضطرب القلب اضطربت الجوارح. إذا سكن القلب سكنت الجوارح، وإذا قلق القلب قلقت الجوارح. إذن فالأعضاء والجوارح مرتبطة بالقلب ارتباطا أساسيا يا عباد الله. قال تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. إذن فالقلب يا عباد الله مهم من أجل دراسة ما يحتاج إليه من دواء وعلاج. ما الذي يسكن هذا القلب؟ ما الذي يداويه؟ ما الذي يعالجه؟ هذا ما ذكره الله لك في هذه الآية. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولنقف مع هذه الألفاظ والأقوال والكلمات. قال الله عز وجل: ألا، وهذا حرف يفيد التنبيه والاستفتاح، فكأنه ينبه القلوب الغافلة، كأنه ينبه القلوب المنزعجة، ينبه القلوب المضطربة، ينبه القلوب البعيدة عن ذكره سبحانه وتعالى. وهو حرف يفيد الاستفتاح أيضا، كأن الله عز وجل يفتتح القلوب ويبين للناس ما يفتح به قلوبهم. ولن يفتح القلب إلا بذكر الله، ولن يستنير القلب إلا بذكر الله، ولن يطمئن القلب إلا بذكر الله. فتنبه يا عبد الله، ألا بذكر الله. المراد بذكر الله في هذه الآية جملة من الأنواع، أنواع الذكر لله عز وجل. أولها القرآن، فهو المراد أولا بذكر الله عز وجل في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصفه بأنه ذكر، فقال عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. انظر يا عبد الله، القرآن الكريم هو ذكر الله عز وجل. إذا أردت أن يطمئن قلبك فاتلو القرآن، لأن الله عز وجل جعل فيه ما يسكن النفوس وما يعالجها ويشفيها بإذنه سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء؟ ألم يقل سبحانه وتعالى عن القرآن: وشفاء لما في الصدور؟ والذي في الصدور هو القلب، القلب الذي يسكن في الصدور الله يشفيه بالقرآن، الله يعافيه بالقرآن، الله ينوره بالقرآن. فيا عباد الله، أين نحن من القرآن؟ نحن أمة القرآن، فأين نحن من القرآن الكريم؟ لماذا تنزعج القلوب وتضطرب وتقلق وهناك ما يسكنها، وبين أيدي المسلمين ما يهدئها ويعافيها بإذن الله جل وعلا. هذا النوع الأول من أنواع ذكر الله الذي به يستجلب أمر الطمأنينة. الثاني يا عباد الله الصلاة. الصلاة هي ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد قال: وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. فالصلاة كلها ذكر لله جل وعلا. الصلاة هي التي سماها الله عز وجل ذكرا فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الصلاة تعد ذكرا له سبحانه وتعالى. والصلاة مسكنة مهدئة مطمئنة لقلبك يا عبد الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر، اشتدت عليه كروب، ألمت به أهوال، قام فصلى، فزع إلى الصلاة كما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. لماذا يصلي؟ ليطمئن القلب، لتسكن النفس، فلا تنزعج ولا تضطرب ولا تقلق. ما أحسن هذا المهدئ، وما أجمل أثر هذا المطمئن. إنه الصلاة يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الأنبياء جميعا أنهم كانوا إذا حزبتهم الأمور فزعوا إلى الصلاة، قاموا للصلاة، لأنهم يجدون سكون القلب، سكون القلب وطمأنينته. فأين أنت من الصلاة يا عبد الله؟ تنزعج وتضطرب وتقلق ولديك هذا المهدئ والمطمئن؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجد سروره وراحته وفرحة قلبه وطمأنينته في صلاته، حتى إنه ليقول للمؤذن الأول بلال رضي الله عنه، يقول له: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة. يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راحته، يجد طمأنينته. ألا تلتفتون عباد الله إلى طمأنينة القلب حال الصلاة؟ ها هو نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطمئن للصلاة ويرتاح إذا قام إلى الصلاة. فما هي راحتك يا عبد الله؟ بل كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لا تهدأ نفسي إلا بالصلاة، لا يطمئن قلبي إلا بالصلاة، لا تقر عيني إلا في الصلاة. هذا من جملة ذكر الله يا عبد الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن جملة ذكر الله عز وجل في هذه الآية التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذه أذكار عظيمة يا عباد الله، من قالها مستحضرا معانيها اطمأن قلبه وسكنت نفسه بإذن الله تعالى، لأن الله عز وجل أمر بكل هذه الأربع الكلمات، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه: وكبره تكبيرا، وقال عز وجل: وقل الحمد لله، وقال سبحانه: وسبحوه بكرة وأصيلا. كل هؤلاء الكلمات الأربع قد أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمره الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لأن بها طمأنينة القلوب، بها طمأنينة القلوب يا عباد الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في صحيح الإمام مسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. بل كانت محبوبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكلام إلا أعذبه وأطيبه وأحسنه وأجمله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من زخارف الدنيا وزينتها ومتاعها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمتع بهؤلاء الكلمات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب هؤلاء الكلمات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمئن قلبه مع هؤلاء الكلمات. فأين أنت من ذكر الله الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن جملة ذكر الله المتعلقة بهذه الآية ذكر قدر الله عز وجل، أن تتذكر يا عبد الله ما قدره الله عز وجل. تؤمن بقدر الله سبحانه خيره وشره. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية للقلب، لأن القلب تذكر قدر الله عز وجل، فإذا نزلت المصيبة لم ينزعج ولم يقلق ولم يضطرب، لأنه يعلم أن الله عز وجل قدرها. ولذا كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكل ذلك بقدر الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. خلق الله عز وجل ذلك وقدره وكتبه. فإذا وجد القلب الإيمان بقدر الله عز وجل سكن واطمأن، وذلك داخل في قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن عباد الله، لنلتفت إلى هذه الآية ولنتمعن هذه الآية، ولنبحث جادين عما يقربنا من ذكر الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن التركيز في هذه الآية على القلوب، على طمأنينتها، على سكونها، وما أحوجنا إلى السكون والطمأنينة وعدم الاضطراب والقلق، لسيما مع أوضاع متغيرة أو فتن مدلهمة. طمأنينة القلوب وحياتها، لأن الله عز وجل جعل في ذكره حياة القلوب وطمأنينتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حي وميت، الحي من حي بذكر الله عز وجل، والميت من مات قلبه عن ذكر الله. ولذا قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الذكر للقلب كالماء للسمك، كما قال بعض أهل العلم: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ كيف يكون حاله؟ ألا يهلك؟ ألا يموت إذا فارق الماء؟ فكذلك قلبك إذا فارق ذكر الله عز وجل مات. إذا فارق ذكر الله تعالى هلك. فانتبه يا عبد الله، أيها الناس، ما الواجب تجاه هذه الآية التي أخبرنا الله عز وجل عما فيها من الدواء والعلاج؟ الواجب أولا ملازمة ذكر الله عز وجل والكثرة في ذلك، أن نكثر من ذكر الله تعالى بكل أنواع الذكر التي سبق ذكرها. نذكر الله تعالى لكي تطمئن القلوب، لأنه أمرنا بالإكثار من ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمر بالإكثار، لأن هذه القلوب قد تضيع، قد تموت، قد تمرض، قد يقفل عليها، قد تصير مقفولة بأقفال عظيمة لا يمكن فتحها إلا من عند الله عز وجل، بمفاتيح من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه القلوب قد يحكم عليها بأقفال، فأين تجد مفتاح هذا القفل؟ لن تجده إلا عند ربك، عند ذكرك لله جل وعلا، عند تلاوتك للقرآن، عند الصلاة، عند التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هناك تجد المفتاح. فلنكثر يا عباد الله من ذكر الله. الأمر الثاني مما يجب علينا الحذر من الشيطان الذي يصد عن ذكر الله، ومن أعوانه الذين يصدون عن ذكر الله. فإن الله جل وعلا قال عن الشيطان: ويصدكم عن ذكر الله. هو يصد عن ذكر الله لأنه يعلم أن حياة قلوب الناس وطمأنينتهم بذكر الله عز وجل ألا تجدون القلق والاضطراب عند كثير من الناس بسبب عدم تسكينه، تسكين قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث عباد الله، الحذر، الحذر من الإعراض والتلهي عن ذكر الله عز وجل والاشمئزاز. لا تكن كحال من إذا ذكر الله اشمأز قلبه. قد يقول قائل: أيوجد من يذكر الله عز وجل ويشمئز قلبه؟ الجواب نعم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أين يستبشرون؟ عند ذكر غير الله. أين يفرحون؟ إذا ذكر غير الله. أين يطمئنون؟ إذا ذكر غير الله، فتشمئز قلوبهم إذا ذكر الله وحده. يقول الله سبحانه وتعالى محذرا وناهيا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم، لا تتلهى يا عبد الله عن ذكر الله، عن القرآن وعن الصلاة وعن جميع أنواع ذكر الله بالمال والولد. إنك إن تلهيت وتعاميت وتغافلت وتهاونت قيض لك شيطان. قال الله عز وجل: من لم يرضى بالقرب من الله سيقيض له الشيطان فيصير له قرينا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا لم تتصل بالله ستتصل بالشياطين، إذا لم ترضى بالله سترضى بالشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أن يتعامى ويتغافل عن ذكره، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال الله بعدها: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يتبرأ من الشيطان في الدار الآخرة. انتبه يا عبد الله، الشياطين حريصة على أن تغفلك وتصدك عن ذكر الله. اذكر الله عز وجل بالأنواع التي سبق ذكرها من تلاوة للقرآن ومن صلاة وغير ذلك. اذكر الله كي تنجو من تقييد الشيطان عليك. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيها شدة، فيها مشقة، فيها بلاء، حياة ضنك. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إعراض عن ذكر الله يسبب المعيشة الضنك. لماذا يجد أحدنا معيشته ليست فيها طمأنينة، ليس فيها سكينة، ليس فيها هدوء؟ لماذا؟ كل ذلك بحسب القرب والبعد عن ذكر الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الحذر، الحذر عباد الله، ولنكن من الرجال الذين ذكرهم الله عز وجل أنهم لا يتلهون بأموالهم، لا يتلهون ولا يتغافلون عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اطمأنت قلوبهم بذكره. اللهم اجعلنا ممن اطمأنت قلوبهم بذكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا وأن تجنبنا وتجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.